مصري مصري مصري
يا بلدي
مصري مصري مصري
يا وطني أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني فيها السلام فيها الأمان أم الأمم أرض الكنانة والعروبة هي الوطن فيها الوليد لما تولد أصبح بطل والشعب قال بصوت جريء لازم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها وعلى كل بلية صرفها وعلى كل أمر يسره وعلى كل قضاء قدره وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا اللقاء الخاص الذي هو بعنوان سيناء قلب مصر. نعم، لا تتعجبي أيتها الأخت الفاضلة، الرمال الذهبية والجبال الشامخة والشواطئ السياحية الجميلة طبعا على الضوابط الإسلامية، حيث الأبطال، حيث الزراعة والصناعة والنفط والتعدين، مكان بالفعل هو قلب مصر. مساحته 61,000 كيلو متر تقريبا. سيناء تبلغ يعني حوالي 6% من مساحة مصر. هذا المكان وللأسف الذي ما زال يحتاج إلى تنمية ويحتاج إلى رعاية. كثير من الإعلاميين يعني قلب الحقائق في هذه المنطقة، وربما أهمل كثيرا جدا في الإعلام. يعني وأنا سني ليس كبيرا جدا، إنما أسمع عن أهالي سيناء، أسمع عنهم كلاما عجيبا وغريبا وأفكار، وحينما أتعامل معهم أجد صورة أخرى. حينما أسمع من يتكلم بالغدر والخيانة ويتكلم أنهم فعلوا أثناء الحروب، مثلا أثناء الحروب على مصر، أنهم غدروا وكانوا عملاء، وكل هذا هراء بعيدا جدا عن الحقيقة. لماذا تغيب الحقيقة؟ لماذا لا يأتي أفراد هؤلاء من مصر وليسوا من بلد أخرى ولا من مكان آخر؟ هم إخواننا، آباؤنا. لماذا لا تفتح مصر كلها أبوابها وأحضانها لقلبها الحقيقي في سيناء؟ من هذا المنطلق كان هذا اللقاء سيناء قلب مصر. أريد أن أتكلم عن نقطة واحدة، هي مدى انتماء أهالي سيناء لهذه البلدة العظيمة التي نحن جميعا ننتمي إليها، وهي مصر. نعم، فيسعدني أن أكون في وسط إخواني وآبائي من أهالي سيناء، فتعالوا بنا لنرحب بهم ولنسمع ماذا يقولوا. فيسعدني ويشرفني أن يكون معنا الأستاذ يوسف مبارك أبو الليل، باحث أبو جرير، كاتب وباحث في تراث البادية. أهلا وسهلا أستاذ يوسف.
أهلا بك يا حبيبي،
ربنا يبارك فيك،
ربنا يخليك سيدي،
وأسأل الله أن يجري الحق على لسانك وقلبك
يا رب،
وأن ينفع بك، خصوصا بعدما سمعت أنك لك باع في هذا الموضوع. ربنا يبارك فيك. ومعنا أيضا يعني الحاجة عطوة حسين من أبناء المجاهدين. أهلا وسهلا حاجة.
أهلا بك،
ربنا يبارك فيك.
بارك فيك،
الله يكرمك. ومعنا المجاهد سعد سالم، ربنا يبارك فيه، كان من المجاهدين. أهلا وسهلا حاج سعد، ربنا يبارك فيك. ومعنا المجاهد أيضا الحاج سليم سلامة. أهلا حاج سليم، ربنا يبارك فيك. ومعنا حبيبي وأخي الشيخ سيد سالم، فأهلا وسهلا ومرحبا بك.
مرحبا وسهلا،
الله يبارك فيك. يعني بدون مقدمات كده، يعني أنا الحلقة ستدور حول إن سيناء قلب مصر ومدى انتماء أهالي سيناء لهذه البلدة العظيمة. يعني بدون مقدمات كده أستاذ يوسف، أهالي سيناء هل ينتمون فعلا إلى مصر؟ وماذا عن هذه الخرافات والخزعبلات التي من حين إلى آخر نسمعها ويظن البعض أنها حقائق وأنها ثوابت ثبتت عن أهالي سيناء؟ ماذا تقول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اسمح لي أن أحيي مشاهدي قناتكم الكريمة
الله يبارك
والعظيمة، لنطل من خلال هذه الشاشة الصادقة بإذن الله لنقدم سيناء كما هي.
نعم.
بدون رتوش.
نعم.
بدون أي أدوات تجميل.
نعم.
لمن لا يعرف،
نعم،
سيناء هذا المثلث الذي تبلغ مساحته 3 أضعاف مساحة الدلتا. تخيل سكان مصر كلهم،
نعم،
في الدلتا.
نعم.
سيناء مساحتها 3 أضعاف مساحة الدلتا.
الله أكبر.
هذا الكم الجغرافي أولا،
نعم،
كان مهمل،
نعم،
ومهمل عن قصد، لأنه حين زرع الاستعمار،
نعم،
الكيان الصهيوني في فلسطين وسيناء بجوار فلسطين،
نعم،
فرض عليها عزلة كاملة، عزلة سياسية، عزلة ثقافية، عزلة اجتماعية. حضرتك تخيل،
نعم،
أنه قبل 1979 كان ابن سينا عشان يجي مصر لازم ياخد تصريح وكأنه داخل دولة تانية. يعني كان هذا الهدف هو قوقعة.
كم؟
79 1979
عشان يعني يخرج من سينا يجي مصر،
وعشان ابن الوادي يروح سينا لابد أن ياخد بتصريح ويمر على الأمن وفي الغالب لا يصرح لي. إذن كان الاستعمار يتجه إلى قوقعة سيناء في شرنقة محدودة.
نعم.
لأنه لي كان أطماع.
نعم.
كان لي أطماع. حضرتك، أنا أذكر المشاهد الكريم،
نعم،
أن إسرائيل، دولة إسرائيل المزعومة حاليا،
أيوه،
كانت في الأصل مخطط لها أن تكون في سيناء.
في الأصل.
في الأصل. وهذا ثابت تاريخيا، وأخواننا المؤرخين يعرفون هذا بشكل جلي. إذن هذا القوقعة اللي حدثت لسيناء والعزلة الثقافية والعزلة الاجتماعية وإلى آخره، بدأ الاستعمار يرسم صورة أخرى لابن سيناء في نظر شقيقه ابن الوادي.
نعم.
أنه شخص له خصوصية ثقافية معينة، خصوصية اجتماعية إلى آخره.
ليست مميزة طبعا.
لا لا, لا, لا سلبية يعني.
أيوة نعم.
إلى أن جاء الاحتلال الإسرائيلي سنة 1967.
أيوة.
هذا الشعب الذي تم عزله،
أيوة،
طوال هذه القرون عن مصر الأم والوطن الأم،
أيوة،
جاءت الثمرة التي كان يبحث عنها الاستعمار في مسمية في حينه بمؤتمر الحسنة لتدويل سيناء.
نعم.
جاءت الأمم المتحدة، جاء الكيان الصهيوني بجنرالاته وعلى رأسه وزير الدفاع فيما عرف بمؤتمر الحسنة، وقابلوا المشايخ وقالوا لهم أنتوا وافقوا وأمضوا وأحنا حنعلن سيناء دولة مستقلة.
الكلام ده المؤتمر ده 68
في منطقة الحسنة. فكان رد المشايخ قاطعا. لاحظ أن هذا الشعب كان معزولا لقرون،
يعني بالرغم من عزلته في هذه يعني في هذا التوقيت
في هذا
وفي هذه الفترة.
نعم. رفض هذا.
مين اللي جاك يا أستاذ يوسف؟
وزير الدفاع الإسرائيلي
في المؤتمر ده،
ومندوب من الأمم المتحدة،
أيوه،
ولفيف من أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة،
جايين عشان أهل سيناء
عشان يعلن. كان مخططا أن يعلن في هذا اليوم،
أيوة،
تدويل سيناء وانفصالها عن مصر، وأن هذا برغبة أهالي سيناء.
نعم.
لأنهم كانوا ظنوا أن المخطط في القرون الماضية قد أتى ثماره.
نعم.
العزلة قد أتت بثمارها،
يبقى دي الثمرة.
ولكن نعم. للأسف، وأنا أعتقد هنا أن شعب سيناء وهو بطبيعته شعب متدين.
نعم.
شعب يعني الإسلام يعيش في وجدانه.
نعم.
فكان رفضه للاحتلال الصهيوني وفكرة التدويل لم يكن من منطلق قومي أو من منطلق آخر، بل كان من منطلق ديني أن هذا عدو ويجب أن لا نخضع عليه إلى الإطلاق. بعد ما بدأت فكرة التدويل تفشل، بدأ وكان مخططا أن تكون سيناء إدارة مدنية. فبعد فشل المؤتمر التدويل، سيناء أصبحت منطقة عسكرية في عرف الاحتلال الإسرائيلي.
في المؤتمر ده كل شيوخ القبائل رفضوا
رفضا قاطعا وقالوا بالنص نحن لنا حكومة شرعية تمثلنا في القاهرة، من يريد أن يتعامل معنا فعليه أن يتعامل مع القاهرة مباشرة.
كلهم،
كل المشايخ، كل مشايخ القبائل بدون استثناء. وكانت صدمة وكانت صفعة على وجه الاحتلال الصهيوني. كان هذا أول درس في الانتماء والوطنية لأبناء سيناء في مواجهة الاحتلال.
نعم ما شاء الله، هو درس بالفعل.
نأتي إلى قضية أخرى.
نعم.
يعلم المشاهدين الكرام أن العدو الصهيوني له أسلوب في احتلاله. أول ما يبدأ بشراء الأرض بعقود بأثمان عالية. مستغلا حاجة الناس وعوز الناس. تمام. حاول في هذا الأسلوب عن طريق وزير مالية سابق في إسرائيل كان اسمه أوفير. تمام. حاول أن يشتري أراضي سيناء. في سيناء. أنا من خلال هذه الشاشة الكريم والصادق أتحدى أي إسرائيلي أن يأتي بصك ملكية واحد من أبناء سيناء أنه قد باع ولو شبر واحد.
الله أكبر.
وهذا يؤكد على أن الانتماء للأرض والوطن لم تكن محل بحث على الإطلاق. هذه
مش ممكن يبيع أرض الوطن،
مستحيل. وقد حاول وبأثمان مغرية، وقد صادر أراضي وأقام عليها المستعمرات. وصادر أراضي وأقام عليها المطارات محاولا أن يدفع ولو ثمن باهظ جدا، ولكن كان الرد دائما استولوا على الأرض، احتلوا الأرض، لكن لن تأخذوا منا صك مختوم أو ممضي من أي شخص من أبناء سيناء. هذه الصورة الثانية، صورة التمسك بالأرض والتشبث بالأرض.
ما شاء الله.
بعد الانسحاب الكامل لقواتنا المسلحة من سيناء. أنت تعلم أن أي معركة عسكرية على وجه الأرض لا تنجح إلا باستخبارات قوية. وفي هذا الإطار نجحت المخابرات الحربية مع المخابرات العامة مع أبناء سيناء في أن تخلق لها عيون في كل بقعة من بقاع سيناء، حتى أن أحد الكاتبين الإسرائيليين قال نحن نعاني من أقمار صناعية اسمها البدو.
الله أكبر.
وهذا مسجل ومكتوب.
مين اللي قال كده؟
أحد المؤرخين الإسرائيليين، لا أذكر اسمه ولكنه معروف.
هل الكلبتين دول؟
قال نحن نعاني من أقمار صناعية اسمها البدو.
يعني أنتوا شغالين لمصر مش شغالين لليهود.
لا طبعا
ما كانوا شغالين لليهود.
وعلى ذلك يعني هذا البدوي البسيط الذي حرم من التعليم وحرم من الصحة لم يسأل ماذا أعطاني الوطن حتى أعطيه، بل بادر وقال أنا للوطن حتى وإن لم يكن قد أعطاني في الماضي أي شيء، أعطاني العزلة، أعطاني الحرمان، أعطاني إلى آخره. ولكن الانتماء الحقيقي للوطن هو في ساعة الشدة
صح،
في ساحة الاحتيال. إنما في في في, في الأمور الواسعة والأمور السياسية والفضفاضة فكثير من الناس
يتكلم
ويصنع بطولات. إذن هذه قضية ثانية. القوات المسلحة كانت بدو سيناء كانوا عيونها.
يبقى أول نقطة الرفض للكيان الصهيوني ولمن خلفه ان هو ينفصل عن مصر، دي اول دليل
قضية غير قابلة.
قضية الانتماء. الشيء الثاني لم يباع شبر
من ارض سينا،
من ارض سينا لهؤلاء 15 عرضوا مرنهم عرضوا والناس كانت محتاجة
وباسعار مغرية.
الشيء الثالث ان اهل سينا كانوا يتعاونوا عيون للمخابرات المصرية.
تمام. في كل شبر من شبر اهل سينا،
حتى قيل انهم اقمار صناعية.
القضية الرابعة. في
أثناء
الحرب يسموها الحرب المنسية اللي هي حرب الاستنزاف. هذه الحرب بدأت من 68 لغاية السبعينات. تمام. كان لابد من الوصول إلى العدو في آخر خطوطه.
صح.
الأجيال التي تذكر هذا كانت الطائرات الإسرائيلية تقصف بحر البقر، وكانت تقصف أبو زعبل في القاهرة، وكان العدو الصهيوني يتبجح بأنه صاحب الذراع الطويلة وإلى آخره.
نعم.
فكان رد القوات المسلحة على هذا العدو بقصف مستعمراته ومطاراته وقياداته العسكرية، مراكز القيادة العسكرية في قلب سيناء. من نفذ هذا كان هم أبناء سيناء فيما عرف بمنظمة سيناء العربية، وليها من البطولات وليها من الشهداء ما لم يأخذوا حظهم حتى الآن. وأنا انتهز هذه الفرصة وأناشد ولاة الأمر والقائمين على الأجهزة الأمنية أن يفك الحصار عن ملفات أبناء سيناء وما فيها من بطولات، ولتكن تحت يد الباحثين والكتاب حتى يعطوا لهذا الشعب حقه.
والله في أشياء إحنا كتير مغيبة عنها، في أشياء أنا بسمعها منك لأول مرة لا أعرفها، مع أني قرأت عن سينا، مش لم أقرأ عن سينا، قرأت عن سينا لم أقرأ هذا الكلام أو بعض هذا الكلام مدون. مين اللي دون؟
القضية القضية الأخرى يا سيدي، من صور الانتماء بعد سنوات التحرير وعودة الإدارة الأم إلى سيناء، بعد غياب 15 عام فوجئت القبائل وفوجئ بعض الناس بمعاملة أقل ما يمكن
اللي
أن توصف
به، اللي هي 15 سنة بتاعت الحروب.
أيوة. إنها إيه؟ إنها غير آدمية وتخالف الأعراف وتخالف ثقافة هؤلاء الناس وتخالف. وقد حاول أبناء سيناء جاهدين تقديم الصورة للمسؤولين أيام النظام الفاسد، ولكن لا حياة لمن تنادي. كان تمسك أبناء سيناء بالانتماء هو قيامهم بأول اعتصامات ومظاهرات في تاريخ النظام الفاسد على أطراف الحدود. حينها طلبت إسرائيل وفتحت الحدود لهؤلاء الناس أن يعبروا ويعبروا عن 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 عن, عن احتياجاتهم، ولكنهم رفضوا.
يعني إسرائيل أرادت أن
أرادت أن تلعب بالنار وتفتح الحدود لهؤلاء الشباب ليقال أنهم عبروا إلى إسرائيل، ولكن هؤلاء الشباب رفضوا وقالوا نموت على هذه الأرض على أن نمر إلى إسرائيل ولو بشبر واحد. هذا في الوقت الأخير. ويا سيدي الانتماء شيء وجداني، ليس شيء مادي، مش شيء مادي.
صح.
وهذا الوجدان تظهر صوره في ساعات الشدة، في ساعات البطولات، في ساعات الشهداء الذين سقطوا. يا سيدي نحن لدينا آلاف من المجاهدين
شهداء ماتوا في سيناء.
أيوه.
شهداء مصر أغلبهم مات فين؟
صحيح.
أول حصن ودفاع أمني في للبلد سيناء.
يا سيدي الفاضل، آلاف من المجاهدين من أبناء سيناء قدموا عمل وبطولات تسود بها آلاف الأوراق والمجلدات، ولم يطلبوا من الوطن ولا شيء. تخيل حضرتك من شهور وبعد أن عملوا جمعية للمجاهدين وحاولوا يعني يعملوا كيان يجمع هؤلاء، لأنهم كلهم كبار السن وفيهم توفى وفيهم لسه عايش، ولكن هؤلاء الناس لم يوثق عملهم. المجاهد يحصل على 500 جنيه، يعني شيء مش عارف اقول يعني ايه. هذا المجاهد يستحق يعني والله اشياء كثيره، مش عايزين نتكلم.
احنا ما ان شاء الله يعني سنفتح ملف سيناء ولن تكون حلقة بإذن الله سبحانه وتعالى، وإحنا بنرجو أن سيناء تكون سببا في نهضة هذه البلد. لأن إذا استغلت استغلالا صحيحا سترفع اقتصاد البلد وسترفع أعباء مشكلات كثيرة جدا، لأن فيها خيرات لا يعلمها إلا الله. كلامك ممتاز جدا أستاذ يوسف، يعني هرجع لك تاني إن شاء الله، بس أروح للحاج عطوة من أبناء المجاهدين. أنا عايز أقول يا حاج عطوة، أنت جاي لنا تتكلم عن الحاج النهاردة، عن الوالد الكريم النهاردة، عن المجاهد، عن البطل، إيه اللي عندك عن الوالد الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحييكم وأحيي قناتكم.
الله يبارك فيك.
بالنسبة لوالدي، يعني انا تمنيت اني اكمل لكلام الاستاذ يوسف ولكن هنتكلم عنه وارجع لي.
اتفضل.
بالنسبة لوالدي في سنة 67 كان بيطلع بكوماندس مصري ورا خطوط العدو ده في جنوب سيناء ما بين أبرديس.
الوالد اسمه ايه؟
حسين سالم صبيح.
نعم حسين سالم صبيح.
هو معاه نقطة الامتياز من الطبقة الاولى.
نعم.
ومعاه نياشيله. فكان بيطلع ورا خطوط العدو مع الكوماندس المصري مع الجيش المصري.
الله.
فيعني طلع كذا طلعة. فطلع من الطلعات كان العدو مرابط لهم على البحر.
نعم.
وكان معاه اخواته يعني وناسه.
نعم.
فضرب عليهم نار اليهود فتصاب هو.
نعم.
والدي تصاب. فخذوا اسرائيل هناك في التحقيق قاعد عندهم حوالي 6 شهور.
نعم.
فيعني كانت اول لسه الحرب وبعدين مشوه. فكان اليهود يعني طبيعتهم اي حد بيحسوا انه يعني من المجاهدين فهو وعيلته ما بيشغلوهمش في سيناء. فطبعا انت عارف البدو دول ما فيش مورد عنده الا
نعم.
ما فيش ولا كان عندنا تعليم حتى قبل 67.
نعم.
حتى ما فيش عندنا تعليم. فكان الناس يعني حتى وكان بيصوروا وبيتصلوا بالمخابرات المصرية. يعني احنا نشكر المخابرات المصرية المخابرات الحربية والمخابرات العامة.
نعم.
الناس دول يعني أدونا حقنا. الناس دول حتى في العهد السابق.
نعم.
فسنة 73 في الحرب 73.
نعم.
برضو في طيران جه هليكوبتر رمى قوات كوماندس برضو ورا خطوط العدو. وكان والدي وأخواتي وحتى الحق معهم وخدناهم عندنا وقعدوا عندنا حوالي 8 شهور و20 يوم.
نعم.
حتى وبعد كده الحج
هدول جنود
مصريين. مصريين ضباط وجنود مصريين
نزلوا هناك كانوا بيعملوا
كانوا عند
إيه؟
لا هم نزلوا ورا خطوط العدو بيضربوا العدو. فكان والدي وعمي والحج واخواتي
بيعوهم يعني
بيعوهم وبيضربوا معاهم وبيعوهم لمده 8 شهور حتى بعد وقف اطلاق النار خدوهم عندنا في الجبال.
يعني مشاركة من الأهالي حتى مع الجنود في الحرب.
مشاركة. أيوة.
مشاركة.
مشاركة من حتى يعني إيه حتى يعني رجعت سينا للناس تاني. فالبدو نمرة واحد كان التعليم عندهم ما فيش 1%.
نعم.
لما أنا كمخابرات إسرائيلي عزقنا 2 واحد متعلم وواحد جاهل ما عندوش علم. إنه هو اللي أسهل لي أقنعه. اللي مش متعلم.
اللي مش متعلم. نعم.
انا تحدى لو يجيبوا واحد من عندنا من جنوب سيناء جاسوس اسرائيلي مع انهم والشمال طبعا. لا انا بتكلم على الشمال والجنوب. ليه وما فيش حد متعلم.
نعم.
طبعا لما انت يعني انا لما يتكتب للبدو.
طب ما ذكر الكلام ده يا حاج عطوة. مش ذكر كلام زي كده ان في جواسيس او حاجه زي كده.
لا لا لا
الكلام ده ما فيش ولا معلومه موثقه.
حد اي واحد يقول لك في جاسوس في سيناء.
واحد ما فيش فيهم ولا جاسوس. بس عايزين واحد اسم
واحد.
نعم.
لكن للاسف فيما بعد احنا عندنا يعني ايه محافظتين جنوب وشمال.
ايوه.
احنا بالنسبه لجنوب سيناء عندنا الموارد عندنا صناعه.
نعم.
عندنا محاجر
بترول.
اللي هو
في بترول.
والسيليكون رمله السيليكون بتاعت وعندنا بترول.
نعم.
وعندنا
فيروز
منجليز وفيروز.
بس طيب من الحاجه
هم بيقولوا سيناء.
طيب من الحاجه.
ان شاء الله طول باذن الله.
للاسف الشديد
الله
ان شركات البترول.
نعم.
ما فيهاش ولا ربع المية من اهالي سيناء.
نعم.
نعم.
فيهاش شركات السياحه الأراضي السياحية. إحنا مش متملكين أرضنا. بيتك اللي ساكن فيه اللي أنت وأبوك وجدك مش متملك. مش متملك يعني أنت بيحسسوك
لأنك أنا قاعد على سكة القطر
بيحسسوك أنك مش مصري.
نعم.
تركب وتتوكل
يعني بيحسسوك أنك مش مصري. فطبعا دي لازم المسؤولين. إحنا بنتكلم دلوقتي بعد الثورة.
نعم.
للأسف بعد الثورة بنسمع حنعمل ما فيش
إن شاء الله بإذن الله. أنا كنت عايز أشوف صورة أو أحد الصور المضيئة لمجاهدي سيناء إن الناس دي اشتركت في الحرب.
أيوة اشتركت.
الناس دي عاملت.
نعم.
أنا بقول لك الوالد عامل صح؟
ما هو عامل.
الوالد عامل وأنت بتقول واشترك وأصيب.
وغير انه اصيب كمان ده اتاخد وتحقق معاه وست شهور يقعد في السجون الإسرائيلية بيحققوا معاه. انت بتقول لي الان مجموعة من الضباط نزلوا كنت الاهالي سينا كانوا بيشتركوا معاهم في ضرب العدو.
كانوا بيشتركوا معاهم وما والكلام ده في المخابرات موجود.
نعم
بس للاسف الشديد
الجلات العسكرية كلها تشارك
للأسف فيها كلها
للاسف الشديد في يعني في العهد اللي فات ده ابناء سينا كلهم مش هقول لك ده غير ده كله ليه دوسيهات مش مظبوطه.
ما انت قلت لي انا هتكلم عن الوالد واتكلم عن عمي واتكلم عن
عمي. ما هو احنا كلنا واحد كل الناس قاعدوا
يعني انت يعني الاسره كلها تحس ان الافراد الكل بيعمل
كله بيعمل.
هو يا استاذ علاء هو ليست هناك اسره في سيناء.
نعم
لا اعتقد ان في اسره في سيناء شمال ووسط وجنوب وشرق وغرب.
اي
ليس منها مجاهد في خلال فترة الاحتلال أعطى لدينه ووطنه ما يستحق. هذه حقيقة.
نعم
لأنه سيناء كانت كلها بالكامل هي البيئة الحاضنة للقوات المسلحة.
نعم
كانت هي المناخ الذي يساعد القوات المسلحة زي ما بيقول الحج قوات الإبرار اللي بتنزل خلف خطوط العدو. نعم. إن لم يكن قدامها شخصيات من أهل المنطقة. نعم. تقود ستكشف خلال ثواني من قبل العدو.
صح. والطيران
والطيران الحربي.
أنا 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 شايف الصورة يعني أرجو إن الكلام ده يغير أشياء كثيرة موجودة في الأذهان عن أهالي سيناء. يعني إخواني وأخواتي سيناء دي تخيل إن سيناء بتربط بيننا وبين الشام عموما وسيناء أول نقطة ممكن يدخل منها العدو الإسرائيلي وبعدين تبص تلاقي كمان من ناحية المغرب شوف قناة السويس قد إيه موجودة احنا بنسميها شوف جزيرة سيناء شوف على الخريطة شوف الموقع شوف أهم يعني من أهم المواقع الاستراتيجية بتاعت مصر سيناء شوف على في الغرب 120 كيلو تقريبا كيلو متر قناة السويس وبعدين تخرج منها تعال شوف الناحية التانية من ناحية الشرق الخليج بتاع العقبة بياخد قد ايه وبعدين خليج السويس من ناحية المشرق واخد قد ايه سبحان الله. طب انا عايز انتقل لمجاهد من مجاهدي سيناء اشترك في خدمة هذا الوطن وعمل الا وهو المجاهد عم سعد سالم ربنا يحفظه. عم سعد عملت ايه؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام
قناة الرحمة.
الله يبارك فيك.
والله انا اول حاجة من مخلفات الحرب.
الله يبارك فيك. لا انت لا مش من مخلفات الحرب
العكس. انا حضرت 56 و67 ودخلت الجيش ورحت اليمن ما خليتش حتى خليني في مع اسرائيل.
انا هرجع ليك بس تقريبا معنا مداخلة بعد كلام الحاج عطوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة أهلا وسهلا سعادة اللواء.
أهلا بيك.
ربنا يبارك فيك.
أهلا بيك.
أنا عارف أن حضرتك كنت محافظ جنوب سيناء وإحنا بنتكلم عن مجاهد سيناء وكان ابن الحاج حسين صبيح سالم صبيح بيتكلم الآن عن أبيه وأنا أعرف أنك لك معرفة بهذا الرجل البطل المجاهد فأود أن أعرف من حضرتك ماذا تعرف عن هذا الرجل وماذا تعرف عن مجاهد سيناء.
أولا يعني أنا بشكرك وبشكر السادة الضيوف اللي معاك يعني
الله يبارك فيك
وبهني الجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله يعود عليكم والآن بخير إن شاء الله.
ربنا يبارك في حضرتك سعادة.
وطبعا مجاهد سيناء بشكل عام.
نعم.
عشان من ميزت واحد عن الآخر.
أيوة.
كان لهم بصمة رئيسية في تحرير سيناء وأنا بعتبر المهمة الرئيسية اللي هم نفذوها مش في خلال حرب أكتوبر 73.
نعم.
ولكن اللي كان أهم هو الفترة من بعد هزيمة يونيو 67.
نعم.
وحتى الانتصار بتاع أكتوبر 73 لأن دول كانوا بيمثلوا عيون مصر في سيناء. وأنا ما بقولش على المجاهدين فقط ولكن في جانب آخر منسي وهم المجاهدات لأن هناك سيدات فضليات من بدو سيناء هم اللي كانوا، لأن طبعا كان العدو الإسرائيلي عمل حظر على تحرك الشباب والرجال وخلافه، إنما اللي كان يعتبر أحد العيون الرئيسية اللي موجودة هم سيدات سيناء. فخليني يعني أحيي هذه الفئة اللي أنا بعتبرها اتظلمت في الحديث عن الأعمال البطولية، لأنهم الفترة من 67 لغاية 73 لولا الكثير من السيدات وما قدمناه من معلومات لأزواجهم، وأزواجهم بيوصلوا المعلومات دي للمخابرات المصرية، ما كان تحقق النصر.
الله أكبر، الله أكبر.
الحاجة الثانية اللي بأكد عليها، وهو أن أنا كنت بنتمي إلى وحدات الصاعقة،
نعم،
وخط حرب أكتوبر ضمن ضباط الصاعقة، وبأشهد أن معظم
أيوة.
القوات الصاعقة اللي عبرت سيناء يوم 6 أكتوبر بواسطة طائرات الهليكوبتر، كان كل سرية على الأقل أو كل مهمة كان معاها دليل بدوي عشان يرشدها إلى المكان بتاعها، وده طبعا مغامرة خطيرة اللي يقوم بها البدو، لأن طبعا في حالة اكتشاف أي واحد فيهم هو عارف إن العدو الإسرائيلي هيعمل فيه إيه، إنما دول ناس أبطال وناس شجعان، وقدموا العديد من المعونات لرجال الصاعقة ورجال الاستطلاع اللي كانوا خلف الخطوط، وما اختصرش دورهم على إنهم يكونوا بيأمنوا الوحدات أو مرشدين أو أدلة للوحدات، ولكن بعد الناس ما وصلت وفي بعض الوحدات تعثرت في العودة، قام أيضا بدو سيناء بعائلات كاملة بإيواء هؤلاء
الأطفال،
وتكفلوا بأكلهم وشربهم ونومهم واختفائهم لغاية ما رجعوهم إلى مصر بعد وقت إطلاق النار.
الله أكبر، ربنا يبارك فيك يا سعادة اللواء، ربنا يجعله في ميزان حسناتك، وهذه شهادة يعني نحن جميعا نعتز بها، شهادة حق. نعم، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك سعادة اللواء، جزاك الله خير. الله يكرمك. أنا بتعجب يعني هذا الكلام، يعني كثير منا لم يقرأ عن هذا الكلام ولم يسمع هذا الكلام. يعني شوف إيواء وطعام وشرب وعيون، حتى السيدات، سيدات سيناء كانت بتعمل، كانت بتعمل لصالح هذا الوطن ولخدمة هذا الوطن، وهذا يدل مش على الدين وعلى انتمائهم لهذا الوطن. أرجع لعم المجاهد سعد سالم، ايه اللي حصل؟ حضرتك مش مخلفات الحرب ولا حاجه؟ لا، ده انت عندنا غالي وكبير جدا.
صلى على النبي
عليه الصلاه والسلام.
المعيز جاهدا، الحمير جاهدا، الجمال شاهدا، حتى في الجهاد.
نعم،
خدت بالك؟ حتى الكلاب، كلب لما يشوف بني ادم على 2 كيلو يعمل له هيصه ويعمل دوشه.
نعم،
تعرف ان في ناس جايين عليك او حد داخل عليك.
نعم،
خدت بالك؟ خلينا في ايه
البطولات اللي حضرتك قدمتها او اللي حضرتك عملته.
صلى على النبي
عليه الصلاه والسلام.
اخوي الله يرحمه كان راكب عربيه نقل.
نعم،
كان شغال في الشارع مع اسرائيل.
نعم،
بيجوا طبعا عن طريق الحاج حسين ابو عطوه، بيجوا ناس من البحر وبنشيلوا بندخلهم جوا ناحيه شرم الشيخ.
نعم،
بيصوروا مطارات.
نعم،
وبيصوروا مواقع بتاعت اسرائيل. اسرائيل بيفحط تحت جيبك ويدخل الدبابات والصواريخ تمشي في الشارع ما تشوفش حد بره، خدت بالك؟
اسرائيل كانوا بيعملوا مطارات في الاماكن دي واشياء تحت الارض،
تحت الارض مغاير كده بيدخلوا فيها الدبابات والطيارات ما تشوفش.
عشان يخفوا الاشياء دي.
عشان مش حد يعرف. الطياره حتى
أيوة،
الطياره بتمر ما تشوفش ولا بني ادم يمر، ما تشوفش لا طياره ولا دبابه ولا عسكري، كله تحت الارض.
ايوه نعم،
خدت بال حضرتك؟ فطبعا من 78 لغاية 73.
نعم،
كان بيجوا ضباط من مصر يصوروا المناطق دي ويصوروا الطيارة اللي في الجو ويصوروا جميع الأماكن دي.
نعم،
خدت بالك؟ لما لغاية لما جي 73 أول ما ضربوا الحتة اللي صورت دي في شرم الشيخ وفي المطارات والحتة كلها ضربت،
مع إنها كانت تحت أنفاق تحت الأرض.
إسرائيل انسحب قعد 13 يوم ما فيش حد في شرم الشيخ.
أنا عايز أعرف حاجة،
أهالي سيناء هل لهم علاقة بتصوير هذه المواقع والإرشاد عن هذه المواقع الإسرائيلية؟ هم اللي قالوا لل
طبعا بيصوروا بالكاميرا بتاعت المخابرات الحربية المصرية.
يعني اللي مصور المواقع دي للجيش المصري
هم البدو
يعني هم اللي دلوا على المواقع الإسرائيلية اللي كانت تحت الأرض نعم
خدت بالحضرتك. فطبعا ايه لما جه 73 طبعا الطيارات ضربت شرم الشيخ
نعم
وضربت المطارات وضربت كل ده
نعم
مش اسرائيل مش شرم الشيخ ومن البرديس وكل صارت الحته دي كلها فاضيه.
كانت ضربه مظبوطه
وما مش ساعه عندهم
نعم.
فطبعا ايه ما طبعا ما لناش اتصالات عشان نقول ما في مش اسرائيل ما عندناش اتصالات. قالوا لما خشوا الصقر هنا طبعا ايه رجعوا شويه شويه في طيارات تجيب جيش وترميه خلف الحدود
نعم.
فطبعا ايه يعني حصل حوالي 16 ضباط هم وساحق وقعدوا عندنا فتره بصواريخهم بسلاحتهم ومعداتهم
اه.
طبعا لما حصل فك اشتباك ده طبعا فضلوا عندنا قعدوا حوالي 8 شهور او اكثر حاجه زي كده
اللي هي الجنود المصريه والضباط المصريين
ضباط مصريين وجنود كله.
الناس دي انتوا اللي لقوتوهم زي
بسلاحهم وكله برضه بيمشوا بيصوروا وبيعملوا
يعني بيقولوا لنا العرب بيشربوا الناس وياخدوا الاسلحه
ما هذا الكلام
كلام يتداول ما بين العالم
مع مثلا السلاح بتاعه
كان ممكن يضرب
طيب انا اخذت مثلا انت رجل جبان واخذت منك السلاح الخفيف ده الدبابه سبتها لمين؟
نعم
ها الدبابات سبع المين ومسطحة
أيوة كلام كلام
وبعدين هو يشرب مرة واحدة ولا يشرب كذا مرة
أويتوا الناس دي برضو يعني من ضمن الأعمال إن أنتوا أويتوا العساكر
والزبار. العساكر لما جاء الحاج عايد أبو سبيل جاء عندنا مر بالعربي فقلنا عندنا ظروفنا كذا كذا وعاوزين ننزل الناس دول قال لي يغيب عنكم ونصفر يوم ويجي حاخدهم لكم جاب عربية نقل وعمل لهم صندوق في وسط العربية كذا وحط ابن ودريس ومش عارف ايه ودخلهم جوا
بحيث يخفيهم يعني
ومشى بهم على الكمينة بتاعت إسرائيل العربية ماشية عادي لما راحت فين في صدر ريان هنا في الصدر تدخلها من صدر كده
صدر موسى
ده موضوع مهم جدا يعني انت دلوقتي جالكم ضباط وعساكر انتوا هيئتوا عربية ان انتوا تدخلوا الضباط والعساكر بيه وحطيتوا تبن واشياء عشان تخفوه
تبن وادريس وجزايز كاكولا صناديق كاكولا مش عارف هي كان عربية محملة رايحة ومعها تسريح رايحة العريش ومختوم من اسرائيل
وهي جواها ضباط وعساكر مصريين كل عايزين تعدوهم
المصريين
هو استاذ علاء لاحظ ان قوات الاحتلال في هذا في الوقت ده كانت بتبحث عن هؤلاء الضباط والجنود يعني دول ما كانوش مستريحين
نعم
كان العدو يعرف ان هناك قوه في هذه المنطقه وبدور عليها
وبالرغم من ذلك هم الذين يأووه
ويأووهم
ويموهوا عليهم
ويموهوا عليه وينجحوا في تهريبهم الى
يخلوهم سالمين
سالمين
ما ده ما ده اللي احنا بنتكلم
ده اعلى من الانتماء
ده سيناء
ده اعلى من الانتماء
ما هو بيعرض نفسه الان لخطر ان ممكن الان في اي لجنه من اللجان اللي حطها اسرائيل انذاك لو عرف الكلام ده الراجل ده هيروح فين؟
اعدام
كله هيلمس
يعني يا شيخ نقدر نقول ده انتماء الانتماء بقى
ده
اعلى من الانتماء كمان
انتماء ده ولا على شويه
لا ده يا اعلى ما هي دي الخدمات اللي قبل ما احنا بنقول المكافآت اللي ينبغي
يعني مش عايزين مكافآت عايزين عند الله
مكافأة من الله
بس ما حدش يقول لك انت مع عميل اسرائيل ما حدش يقول لك انت شغال مش عارف
خلي
وبعدين في الشارع واحد يسمع كلمه وبيه غطرس وبيمشي
لا بس انت برضه مش عايز تحكي انت عملت ايه بالظبط وكنت سائق للعميل او الفريق بعد كده احمد بدوي
احمد بدوي احنا كنت لما كنت في الجيش كنت في العريش بين القصايمة
كانوا بيقولوا لنا ما بيدخلوش الجيش
خدت بالك
بين القصايمة
بين القصايمة وبين العوجة
في
الحتة دي كنا بندخل جوا عند اسرائيل بنبص بالنظارة بنشوف حربات اسرائيل في واحد اسمه مش عارف عامر حاجة بدوي عبد بس هو اسود كده
عويمر كان
تقريبا عنده كشف صفيح في جوه كده في الصحراء جوه
يعني انت كنت بتخرج معاه في مهمات
بعربية مدرعة من خد العربية مدرعة في وادي كده بنمشي بالرجل كده مروا عند الراجل ده والراجل ده ايه يعني خايف من القائد ده يعني معرف يبدو بيحكي ما بينفتح لي شوية يقول لي تجي انت بس انا بقول لك اللي بيحصلنا هذه طبعا
تروح تجيب معلومات يعني
بجيب معلومات بسيب الزابة القائد ده في العربية وبروح بالرجل كده اللي حصل والله امبارح دخل حوالي 20 دبابة حوالي 10 عربيات حملة جنود قربوا لي يعني دخلوا علي خالص هنا خدت بالك قعدنا فترة لسنة ونص كده مع الراجل ده طبعا بيصور وبيكتب وبيعمل عنده.
نعم.
فبعد كده طبعا جاءت عملية اليمن من العريش، دخلونا على العريش ونزلونا وركبنا هنا من ياتك ودونا اليمن. قعدنا حوالي كم 14 ساعة في اليمن.
يعني انت كمان جهادك كان كمان
في اليمن،
هناك كمان في اليمن.
اه برضه كنت معاه في اليمن
وفي مصر كنت بتجيب المعلومات والكلام ده وتوصلها للقائد.
بوصلها للقائد طبعا، هو بيكتبه اللي حصل كيف الجيش ودخل الاسرائيل، واسرائيل دخلوا الشارع ودخلوا الحته دي ويوم كذا والساعه كذا بالليل.
نعم.
يعني كل
في الذخيره والصواريخ بتاعت الجيش.
وبعدين احنا عندنا في سيناء كان عندنا الصواريخ بتاعتهم بتاعت المصريه عندنا اللي طلعوا عبروا الكنال دول.
نعم.
قعدت عندنا فتره صواريخ ومدافع
لغايه يمكن اكثر من 10 سنين.
ما شاء الله، ربنا يبارك فيك.
سلمت.
احنا معانا الان على الهاتف الدكتور علي حسن، استاذ التفسير وعلوم القران بجامعه الازهر الشريف. اهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور حسن.
اهلا وسهلا صاحب الفضيله الشيخ علاء.
الله يكرمك يا دكتور،
ومرحبا بضيوفك على قناه الرحمه، منورين.
ربنا يبارك فيك يا دكتور.
وهؤلاء الرجال يعني انا لهم ان ياخذوا حقهم من الاعلام فضيله الشيخ.
نعم. انا عارف يا دكتور علي، وانا انت عارف انا بحبك في الله، وربنا ينفع بحضرتك يا دكتور. عارف ان عند حضرتك معلومات عن اهالي سيناء خصوصا في الحرب، فانا نعم. نفسي ان حضرتك تقول لنا ايه، هتقول ايه في حق الناس دي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه وعلى آله ومن والاه، ومن سار على نهجه واقتدى بهداه والتزم سنته وصار على طريقته الى يوم الدين. رجال سيناء
نعم.
يعني من قدر الله سبحانه وتعالى ان دورهم مرتبط بالتعاون مع المخابرات المصرية في أحلك الظروف.
نعم.
التي كانت أثناء حرب الاستنزاف وأثناء الاحتلال الصهيوني للجزء الغالي من أرض مصر من سيناء.
نعم.
لذلك هذه الفترة كانت فيها سرية لدور القوات المسلحة والعمليات الاستنزاف والعمليات الصاعقة ورجال الصاعقة، لكن الشواهد كلها تدل على أن هؤلاء رجال بمعنى الكلمة.
نعم.
ولهم حقهم في رقبة كل مصري على ظهر الأرض، أرض مصر الطيبة الطاهرة.
نعم.
لهم حق التقدير وحق الاحترام والرجوع إلى من نالوا التكريم بالنسبة للحصول على نجمة سيناء وهذه أوسمة من الدرجة الأولى على أعلى المستويات لرجال البدو ورجال سيناء والشيخ محمد أبو سريع والشيخ سيد أبو سريع وده اللي بأذكره يعني، وإلا جماعة والشيخ سعد والعائلات القبائل، وتعرضوا لمؤامرات من حكومة الصهاينة. تعرضوا أولاد القبائل وأولاد الشيوخ لفترة إن هم يزوجوهم من البنات اليهوديات.
نعم.
وعملية تعرضوا لعملية يعني مسح عقول وتربية من نوعية خاصة والحصول على الجنسية الإسرائيلية.
نعم.
ولكن رفض المشايخ ورفض أبناء القبائل وتعرضوا لمؤامرات كثيرة، لكنهم للآن مع أن كثير كما تعلم فضيلتك أن في ناس هاجروا إلى إسرائيل ودخلوا أرض إسرائيل ونالوا الجنسية الإسرائيلية.
نعم.
ولهذا بالنسبة بالمقارنة لرجال البدو لم يحصل. فده أن القناة الرحمة تفكر في هذا الموضوع وتعطي هؤلاء الرجال حقهم الغائب من الإعلام، ده يعني نقطة تشكر عليها فضيلتك وكل الفريق الإعداد وكل الإخوة المعاونين في القناة.
بارك الله فيك يا دكتور علي، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ علاء وأكثر من أمثالك، وأجر الخير على يديك وثبتك وربط على قلبكم بالمحبة.
أمين
يا رب العالمين. وشكرا لرجال سيناء الأبطال، ونهيب بالإعلام النظيف الإعلام الطيب أن يركز على هؤلاء الرجال ويعطيهم حقهم ويرد إليهم بعض الحقوق الغائبة، عسى أن نكون قد أتينا لهؤلاء الرجال حقهم.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا دكتور علي. والله إحنا تركنا مكافأتكم لله سبحانه وتعالى. أنا عايز أنتقل بقى للمجاهد سليم سلامة. حج سليم قول لي بقى أنت اللي جواك.
اللي جوايا أول ما دخلنا الجهاد.
نعم.
في سنة 1967.
نعم.
كان الجيش مالي سينا.
نعم.
كان الجيش مش لاقي حد يلمه في سينا.
نعم.
بقينا القبائل العربية والبدو كافة بدون استثناء.
نعم.
كان بنلم البدو دول نلم الجيش.
نعم.
البدو بيلموا الجيش ونيجي بيهم على فين؟ على البحيرات المرة 90 كيلو، تصور 90 كيلو على رجلينا.
أوه.
بنجيب الناس دي ونوصلهم بالليل لغاية قناة السويس.
نعم.
ونعديهم.
هم كانوا مش عارفين الطريق.
مش عارفين الطريق، كانوا تايهين في الصحراء، صحراء واسع شاسع.
اه هيوصل ازاي؟
هيوصل ازاي؟
نعم.
كنا بنلمهم كلهم من سينا ونوديهم قناة السويس البحيرات المرة ونسلمهم. قابلونا مين؟ المخابرات.
نعم.
قالوا ايه تشتغل معنا؟ قلنا ماشي دي بلدنا ونشتغل. التحقنا بالمخابرات وبقينا اكثر البدو، انا واحد منهم واخواتي اربعه اولاد ابو عقفه. كنا ايه تبع المخابرات.
نعم.
نستطلع، استطلعنا مره اثنين ثلاثه، قالوا لا انتوا كده ايه تاخذوا معاكم ضباط.
نعم.
ضباط. كان معايا انا زميلي كان اركان حرب جميل حماد الله يرحمه.
نعم الله يرحمه.
ده كان ايه زميلي، ده كان معايا.
نعم.
ده ايه كنا بنستطلع مطار مجهز ونستطلع مرجام ونستطلع الوسط كله، كنا بنستطلع ده على رجلين.
نعم.
على رجلين بنقعد 3 أشهر المجموعة، 3 أشهر بعد الثلاث أشهر بنرجعهم قناة السويس ثاني.
نعم.
احنا وقبيلة العيايدة معانا الناس العيايدة دول.
نعم.
ايه بنرجعهم نستلم دفعة غيره تقعد 3 أشهر ونستطلع.
الدفعة دي يستطلعوا معاك؟
يستطلعوا معانا، معانا لسلك ومعانا التصوير ومعانا كل حاجة، ننزل دول.
اه وانتوا اللي بتدلوهم بقى على الأماكن والمواقع وحاجات
زي كده. احنا اللي بنوصلهم. نعم. احنا اللي بندخلهم لغاية قناة السويس ونعديهم ونسلمهم.
نعم.
زي ما نستلم نسلم.
ايوه نعم.
نستلم غيرهم
لأن انتوا عارفين الطريق. عارفين الضروب بتاعت سينا.
على في مثل بيقول لك أهل مكة أضرب أشعابة.
أيوة نعم.
كنا إحنا إيه بنوديهم ونرجعهم ثاني.
نعم.
لما حتى لما غاية الاسمية كان في مجموعة كان فيها ابن أخوي زيد سلمان.
نعم.
وابن عمي مرحيل سلمان.
نعم.
المجموعة دي أنا كنت في مجموعة وهم كانوا في مجموعة اتمسكوا في وادي الرينا ده سنة 74.
زيد سلمان ومرحيل
زيد سلمان أبو عقفة.
آه.
ومرحيل سلمان هويش.
آه.
ده ابن عمنا برضه.
نعم.
دول اتمسكوا في وادي الرينا شرق عيون موسى.
اه
لما اتمسكوا هناك في واحد كان يهودي.
نعم.
اسمه قدعون.
ايوه
اليهودي ده كان مسمي نفسه ابو جدوه.
اه
وصل لابو ابو مريحيل كان من سكان سينا هو.
ايوه
قال له احنا مسكنا ابنك ومسكنا واحد معه
اسمه اليهودي ده.
اه اليهودي بيفتكروا ابو مريحيل بيفتكروا ان ايه بيهزه او
بيقول له كلام كده وخلاص انه هو ما مسكش مراحيل.
اه ما مسكش مراحيل. قال له مسكته مسكته عمل له ايه.
نعم.
ده عرفنا ان زيد ومريحيل ايه حيين عنده الناس ديت مفقوده. اما زيد ده كان مجند.
كان مجند.
اه كان مجند.
هم خدوهم ليه اسرائيل؟
اسره.
خدوهم اسره.
اسره.
زيد ومريحيل.
اه ما كنا في الاستطلاع احنا كنا في بنستطلع.
اه
اخذوهم اسرى.
وزيد ومراحيل كان نفس الموضوع.
نفس الموضوع. اه
بيستطلعوا بقى.
بيستطلعوا. اه
وهم الى الان اسرى
لغايه الان من 74 لغايه دلوقتي
37 سنه. احنا معانا حتى بعض الجرايد اللي تحدثت عن زيد.
أيوة
ومراحيل.
ايوه الاستاذ محمد دنيا انا كلمت الاستاذ محمد دنيا وكتب الاستاذ محمد دنيا.
اه نعم.
اه
من 74.
من 74.
وما فيش اهي زيد ومراحيل.
اه زيد ومراحيل
بطلان في السجون الاسرائيليه.
اه
نعم. يعني الى الان زيد ومراحيل هناك
لغايه دلوقتي في السجون الاسرائيلي.
يعني حاليا
سعادتك الاسمي من قيمه اسبوع.
نعم.
واحد منا سمع مرات الاسمي تقريبا زوجه البرغوثي.
نعم.
فاديه البرغوثي اسمها فاديه البرغوثي.
نعم.
قالت في 2 مصريين
زوجه احدهما تعيش مع ابنتها على معاش 150 جنيه
ايام حسني ده.
وزيد ومراحيل دول وزيد ومراحيل دول كانوا من الناس اللي هي بتستطلع وتاتي باخبار لقواتنا المسلحه.
ايوه
صح.
اصال
يعني
معهم اوسمه كلهم حاصلين على اوسمه.
نعم.
يعني اشير نقطه.
اتفضل.
العدو الصهيوني ينكر وجود اسرانا في سجونه.
بيقول ما فيش.
زيد ومرحيل ينكرهم حتى الآن ولا يريد أن يعترف بهم أنهم موجودين في سجونه.
نعم.
ولذلك أنا بأهيب بالقوى الثورية والقوى الوطنية في مصر أن تتبنى هذه القضية، لأن قضية أسرانا المجهولين الآن في سجون الاحتلال يجب أن تطفو على السطح.
نعم. احنا عندنا أسرى قد ايه يا استاذ؟
وبرضه اثنين زيهم
يعني زيد ومرحيل. في حد ثاني؟
في ست لا في حوالي
وديع وموسى
حوالي 60 اسير.
دول من 69
من 69 مفقودين في السجون
الاسرائيليه. هم خدوهم كانوا
فاديه البرغوثي بتقول في اثنين مع زوجها بتقول حالتهم بؤس، مصريين من سنة 74 أو 73.
ده موضوع مهم وأنا هرجع لحضرتك فيه إن شاء الله معنا.
أنا لا 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 بس ثانية واحدة بس.
اتفضل.
إذا لم تكن من مهام وزير الخارجية البحث في مثل هذه المواضيع.
نعم.
مهمته إيه؟ أنا عايز أفهم. سفارة لينا لدى الكيان الصهيوني.
نعم.
تمام كده؟ قبلنا هذا تحت أي مسمى.
نعم.
دورها أن تكشف لنا السفارة على طريق وزارة الخارجية. الناس دي فين؟ الناس دي الصهاينة بتكتموا على هذا الموضوع ليه؟
نعم.
تمام؟ احنا نعلم أن إسرائيل تقوم بسرقة أعضاء بعض الأسرى.
نعم.
لماذا ليثار هذا الموضوع مع كل القوى الوطنية والثورية؟ هذه القضية تحتاج إلى مظاهرات في ميدان التحرير. لو كانت هناك وطنية حقيقية وانتماء لمصر، هؤلاء أسرى مصر وهؤلاء أسرى القوات المسلحة.
لا احنا نوصل الكلام. انت حضرتك وصلت الكلام وصوتك ان شاء الله يصل الى المسؤولين وان شاء الله يكون في حركة. انا هرجع للموضوع بس معي اتصال على الهاتف من ابن المجاهد سعد. طب انقطع الاتصال
وشغل على 81 الحن البيان الرسمي 81 اسير اللي خرجوا في
البيان الرسمي ان
81 اسير
في مجموعه خرجت
اللي هي استاذ يوسف اللي خرجوا 25 احنا بنقول كبدايه شيء جميل كويس كبدايه
عندنا
كبدايه لعوده
لغايه دلوقتي هنا عندنا جاسوس اللي هو باسرائيل لسه
عوده طرابين.
ايوه عوده طرابين ده.
لكن انا بتكلم الشيخ علاء. شيخ علاء
موجود ده هنا في مصر.
نعم
يسلمون.
شيخ علاء
يكمل بس
الان في نقطه مهمه جدا يا شيخ.
نعم.
احنا بنقول مثلا بالنسبه للعدد 81 اسير ده اللي ذكر. نعم. مع ان قيل 97 بس خلينا 81. نعم. اللي خرج كم؟
25
25 اللي خرج دول اغلبهم كان خلص المده
اللي عليه
ومنهم ثلاثة قصر يعني عبروا الحدود في كان بيبيعوا سجاير او غير ذلك. يعني احنا مبدئيا بنقول احنا مش كوصول ضغط بيقول كبدايه
خطوه على الطريق.
نعم.
جميل. لكن لابد من الأسرة دول اللي هم.
نعم.
احنا مرارا وتكرارا تكلمنا في حق هؤلاء.
نعم.
مش زيد ومرحيل لا هناك أسرة اخر
في اثنين واحد اسمه جديع جديع عيد وموسى عيد دول وبعدين يوم كان هنا في غزه يوم كانت الخبر قريب هنا سنتين كذا المشكله بتاعت غزه دي فلسطيني قالوا جديع وموسى عندنا في السجون لقيناهم هناك في سجون اسرائيل.
لو هتقول كلمه لاحد المسؤولين بخصوص هذا الموضوع تقول له ايه؟
اقول له شوف الناس دي اليهود بيطالبوا بالرفات الموت بتاعهم كان في خط برلين. احنا ما بنطالبش لا باحياء ولا اموات. اليهود بيطالبوا المانيا عشان محرقه الهولوكوست. ها بيطالبوا المانيا بتعويض. احنا ما بنطالبش بالتعويض الا 1000 واحد اسير دهسوهم سنه 56 اللي بينسى التاريخ ده هينسى المستقبل.
نعم.
دهسوهم سنه 56 فعصوهم بالدبابات 1000 اسير مصري عايزين الرفات بتاعهم وتعويض من اليهود دول. امريكا عملت على لوكربي على الطياره بتاعت لوكربي دي على المواطن بتاعهم 10 مليون دولار. احنا عايزين 10 مليون دولار بدل الاسرى دول اللي دهشتهم اسرائيل بالدبابات بتاعتها.
هم اغلى عندنا من 10 مليون دولار.
لا اغلى عندنا تعويض للناس دي لاهاليهم.
انا ارجو من الله ان يصل صوتك هذا للمسؤولين وان شاء الله يكون في حل.
بص اليهود حاربونا في كل شيء.
نعم.
حاربونا بالخنفسه بتاعت المخرج. حاربونا بالفار النرويجي. احنا لما اسقطنا على العلم انا كنت مع القوات المسلحه في مضايق الجدي يوم ما اسقطنا العلم الاسرائيلي ورفعنا العلم المصري في منطقه الباحه. ودخلنا على مطار مليز لقيت مزرعتين بتاعت فيران، مزرعتين فيران الفار النرويجي كان بيهجنوه ويسبوه في الصغرة.
ليه؟
عشان الاقتصاد مصر. عشان الاقتصاد.
أي.
كان بيهجنوا الفار النرويجي ويسبوه في الصغرة.
نعم.
وحربونا بكل شيء، حربونا بالدباب البيض. وسبحان الله ما فيش إلا جزازة الكاراتيه اللي بتيجي من عندهم $100.
نعم.
اليهود دول شوف لو صرف عندك $1,000 لو صرف عندك حياخد بالإيد الثانية 10.
نعم.
نعم. اليهود ما فيش أنا ما شفتش حد يوزن البيض اللي هم. ليش اليهود دول يوزن البيض؟
نعم. إلا أنا إن شاء الله هذا الصوت يصل، ويعني إحنا عارفين أهالي سينا يعني يستحقون التقدير والاحترام. حتى ولو أخطأ إنسان فبالآدمية في أي منطقة من المناطق.
وعايز أقول لسعادتك حاجة عن المدمرة إله، المدمرة الإله البدو برضه اللي قاموا مع الكوماندوز والضفادع البشرية المصرية.
نعم، عائلة العكفان أبطال عملية تدمير المدمرة إله. دي طبعا أنت أحد أفراد هذه العائلة.
والله
نعم، الحج سليم سلامة أبو عكفة. عائلة العكفان أبطاء عملية تدمير المدمرة إيلا.
كان الفريق محمد فوزي أيام عبد الناصر هو اللي كان الوزير الحربية.
نعم.
وكان
موضوع زيد ومراحيل بقاله 30 سنة عم حق.
نعم
30 سنة، والتاني لهم 43 سنة
اللي هو
هو موسى عيد
وجدعان
عيد.
يا الله يا الله.
ودول طالعين يعني
أمين كان أمين هويدي أمين وهيدي أمين وهيدي كان مدير المخابرات.
نعم
هو كان مدير المخابرات. طلب الحج عايد سلمي أبو عكفة
أمين هويدي
وهيدي هو طلب الحج سلمان الحج عايد وزير عايد.
نعم
قابل محمد فوزي قال احنا عايزين نعمل كذا 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 في الاردن في المخابرات المصريه عارفه ان في بواخر حتيجي او اي حاجه عايزين نضربها. قال ما فيش هناك الا الحاج سلمان ابو عقبه. كان في العقبه الحاج سلمان ابو عقبه كان في العقبه. ابو زيد. ابو زيد اللي هو في المجاهد.
ايوه نعم
كان في العقبه. قال له لانش قال ايه هنطلع وفد عسكري زياره.
نعم
ايه المشير
هتطلع وفد
زيارة للأردن وانت هناك ايه تتصرفوا تهربوهم مثلا على العقبة. وكان ممنوع إلا بتسريع. الحج عايد والحج سلمان هربوا الكوماندز لغاية العقبة. ودخلوهم وضربوا البواخر ورجعوا ثاني في نفس الليلة
ما شاء الله.
وما فيش إلا استشهد واحد خلصت أنبوبة الغاز. بابة الأكسجين اللي معها اللي هو الشيلة دي اللي ايه اللي خلص.
دي القصة
الحقيقية. مش يعملوا لنا تمثيلية عليها صاحب الضربة الأولى ضربه في بطنه.
لكن ربنا ربنا يهدي ربنا يبارك فيك حق سليم وينفع بيك. اللي في الكنترول بيبلغوني فاضل 3 دقايق وأنا عايز أسمعك. خدت بالك؟
أنا
وأسمعك.
أنا سعيد.
قول أنت عايز تقول إيه وقول لي القصيدة.
بس قول القصيدة الأول. خلي القصيدة الأول.
يقول القصيدة الأول.
أيوة.
طيب عمك سعد بيقول قول القصيدة الأول.
القصيدة الأول.
القصيدة الأول.
أولا أنا سعيد جدا هذا اللقاء شغلاء. وإن شاء الله لن يكون يعني
إن شاء الله مش يكون آخر لقاء.
وبرضك أود أن أبين للسادة المشاهدين. إن إحنا ما إحنا إلا رموز. لبعض قبائل سيناء. لكن هناك من لم تسعفه الظروف أو الوقت
أبطال كثيرة.
أبطال كثيرين جدا من جميع القبائل. تعرف سيناء يعني كما قلت 61,000 متر يعني 6% من ساحة مصر. وبها في جنوب سيناء وشمال سيناء وسط سيناء قبائل كثيرة عدهم بعضهم حتى وصلت 26 قبيلة. 26 قبيلة في سيناء كلها. عرفت؟ فأنا أقصد أن احنا هناك أبطال أخر إن شاء الله بإذن الله وآخرين. سوف يكون لنا إن شاء الله بإذن الله لقاء معهم. لكن أنا مما يحزنني إن إحنا هم مش نسنين. لكن إحنا صابرين
إن شاء الله.
لأن يعني وما زلنا نقول نحن نحن تحت أبناء سيناء قبائل سيناء تحت الضغط وتحت الحرمان تحت المنع. كان الانتماء فما بالك إذا مدت الدولة يدها لأبناء سيناء وقبائل سيناء وضرت عجلة الإنتاج وكان هناك تنمية كان هناك تعليم وكان هناك اهتمام بسيناء شمال وجنوب ووسط. لأن سيناء مش في قلب مصر ده سيناء هي قلب مصر. والجسد لا يعيش بدون قلب. وأنا
هي قرأت الحلقة سيناء قلب مصر.
قلب مصر هذا نعم. جميل. أنا قرأت بعض الكتب واطلعت على بعض المذكرات، وللأسف بعض كتابنا وباحثينا في مصر
نعم
منين المصريين يوصفني أنه يضع الشاشة السوداء
ويكبرها
للأسف الشديد، ويضع يده على بعض السلبيات. ومن المعلوم أن التعميم مرفوض. نعم. التعميم مرفوض. كل مجتمعات مصر أكيد في سلبيات. نعم. كما في سيناء، في الوادي، في الصعيد.
نعم.
في سلبيات موجودة لكن الإجابات لا تخرج. فأغلب من كتب عن أهل سيناء كتب أنهم خونة وعملة وليس لهم
انتباه،
وللأسف كلام غير حقيقي.
كما موظف مع المساعدة.
وأنا أنا كنت في سفرة، كنت أذكر ذلك، كنت في سفر وقرأت كتاب أخذته معي أقرأه، وجدته يكتب هذا المثل هذا الكلام، فقلت صار عندي كما يقول ملكة الشعر، نرفزتني يعني ضايقتني. فخرجت قصيدة قلت فيها يا جيشنا المغوار احنا قبايل سينا، يا جيشنا المغوار احنا قبايل سينا، احنا على العهد والوفا والله من سينا، من سينا نحمي الوطن من كل عادينا، يوم يجي يوم الوفا والله تلاقينا، يوم يجي يوم الوفا والله تلاقينا، أسود على حدود في أراضينا. يا جيشنا المصري أنت ساكن فينا، يوم تطلبنا والله تلاقينا، إحنا القبايل
تاني البدة.
يا جيشنا المصري أنت ساكن فينا، يوم تطلبنا والله تلاقينا، إحنا القبايل، إحنا القبايل جنوب وسط وشمال سينا، احنا القبائل جنوب ووسط وشمال سينا، روينا بدمنا كل راضينا، روينا بدمنا كل راضينا، واسأل التاريخ عنا، واسأل التاريخ عنا ايش صار لينا، واسأل التاريخ عنا ايش صار لينا، يوم جابني صهيون يفرقوا فينا، واسأل التاريخ عنا ايش صار لينا، يوم جابني صهيون يفرقوا فينا، قلنا لهم لا، مؤتمر الحسنة، قلنا لهم لا وألف لا ومليون لا، قلنا لهم لا وألف لا، الفصل عن مصر والله مرضينا.
جزاكم الله.
صن الأمانة والعهد، صن الأمانة والعهد والوفا طابع فينا، وقلنا مصر وطننا عايش فينا، يا رب يا رب تدحر كل من تعادينا، وتبقي في دمنا حب مصر واهلينا. هذه قصيدة سيد أبو سالم من شباب سينا، وسلامتكم.
جزاك الله خيرا. الله يسلمكم وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا أستاذ يوسف. الوقت معانا انت
على دقيقه،
هي في لقاءات اخرى ان شاء الله.
في لقاءات
ان شاء الله باذن الله. جزاك الله خيرا يا حاج سليم، ربنا يبارك فيك. الله يكرمك.
بشكر فضيله الشيخ محمد حسان،
الله يكرمك،
واخونا محمود حسان واداره القناه على اتاحه هذه الفرصه.
ربنا يبارك فيكم
وربنا يتقبل.
جزاكم الله خيرا، واسال الله سبحانه وتعالى ان تكون هذه بدايه على الفهم الصحيح لهؤلاء، وانتظرونا باذن الله سبحانه وتعالى بعد الحج لنفتح ملف سيناء ونسمع ما الذي في سيناء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصري مصري مصر
يا بلدي،
مصري مصري مصر
يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني،
يا مصر
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني،
يا حبيبتي يا مصر
فيها السلام فيها الأمان، أم الأمم
أم الأمم،
أرض الكنانة والعروبة هي الوطن
هي الوطن،
فيها الوليد لما تولد أصبح بطل
أصبح بطل،
والشعب قال بصوت جريء لازم نغير كل شيء، سمي الشهيد البريء عمره في يوم ما يروح حضر
والشعب قال بصوت جريء
لازم نغير كل شيء
دم الشهيد البريء
عمره في يوم ما يروح حضر
مصري مصري مصر
يا بلدي
مصري مصري مصر
يا وطني أفديك بروحي وعمري وقلبي.